5:30 في إذاعة الشرق من باريس، جولة إخبارية نبدأها مع عرض لأهم الأنباء. العناوين: ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 56,531 وعدد الإصابات إلى 133,642 منذ 27 أكتوبر عام 2023. الأمم المتحدة تحذر من أن نقص التمويل يعرض ملايين السودانيين النازحين في دول الجوار إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية مع توقف المساعدات الحيوية. الصحفي الفرنسي المتخصص في كرة القدم كريستوف غليز يتقدم باستئناف على الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر، وفرنسا تعرب عن أسفها الشديد للحكم القاسي. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى إعادة إطلاق محرك التنمية في مواجهة الفوضى المناخية والنزاعات الدولية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها من قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية عن مقتل 33 شخصا على الأقل، بينهم صحفي، وإصابة نحو 50 آخرين في قصف للطائرات الإسرائيلية الحربية على استراحة على شاطئ بحر غزة. أشارت المصادر إلى أن من بين القتلى الصحفي إسماعيل أبو حطب، فيما أصيبت الصحفية بيان أبو سلطان بجروح لم يتضح بعد طبيعة إصابتها. وبمقتل أبو حطب ترتفع حصيلة القتلى من الأسرة الصحفية منذ بدء الحرب على القطاع إلى 227 صحفيا وصحفية. منذ 27 أكتوبر عام 2023 أسفر القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل 56,531 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 133,650 آخرين بجروح في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. يعمل لبنان على تحضير رد على طلب المبعوث الأمريكي من المسؤولين في البلاد لالتزام رسميا بنزع سلاح حزب الله، يتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه، وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية. قال المصدر، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن السفير الأمريكي إلى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته للبلاد في 19 من الحالي. ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 22 نوفمبر الماضي أنها حربا دامية بين حزب الله وإسرائيل، تشن إسرائيل باستمرار غارات على لبنان خصوصا في الجنوب حيث توقع قتله. المبعوث الأمريكي، والذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف الشهر المقبل، طلب التزاما رسميا بضرورة حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ودائما بحسب المصدر الذي أضاف أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يحضر مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس نواب نبيه بري ردا على الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. أوضح المصدر أن الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس وأطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار. طلب المبعوث الأمريكي في رسالته المؤلفة من 3 نقاط: ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية. قتل 935 شخصا على الأقل في إيران أثناء حربها مع إسرائيل، والتي استمرت 12 يوما حسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، بعد نحو أسبوع على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ونقلت وكالة إيرنا الرسمية عن الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير قوله أنه خلال الحرب قتل ما لا يقل عن 935 شخصا، تشمل الحصيلة 132 امرأة و38 طفلا. طالت الضربات الإسرائيلية قواعد عسكرية ومنشآت نووية ومناطق سكنية في أنحاء إيران. حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يعرض ملايين السودانيين النازحين في دول الجوار إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية مع توقف المساعدات الحيوية. منسق الطوارئ لأزمة السودان في برنامج الأغذية العالمية شون هيوز حذر من أن ملايين الأشخاص الذين فروا من السودان يعتمدون بالكامل على دعم برنامج الأغذية العالمي، لكن من دون تمويل إضافي سنضطر لخفض المساعدات الغذائية أكثر. قال هيوز وأضاف: سيترك ذلك العائلات الأكثر عرضة للخطر، وخصوصا الأطفال أمام خطر الجوع وسوء التغذية المتزايدة. وصف الوضع بأنه أزمة إقليمية شاملة تمتد لدول تعاني بالفعل من انعدام حاد في الأمن الغذائي والنزاع، مشيرا إلى أن الكثير من اللاجئين السودانيين يعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الأمم المتحدة. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في شهر نيسان أفريل الماضي انخفاض تمويل المانحين لعام 2025 بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي. أعربت فرنسا عن أسفها الشديد للحكم القاسي، كما قالت والصادر بحق الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز في الجزائر، مؤكدة التزامها بحرية الصحافة دون الدعوة للإفراج عنه في ضوء تفاقم الأزمة بين البلدين. تأتي إدانة الصحافي في قضية لم تكن معروفة من قبل، بينما ينتظر الكاتب الفرنسي الجزائري معلم صنصال، والذي يشكل احتجازه في الجزائر أحد عناصر الأزمة بين باريس والجزائر، ينتظر الثلاثاء صدور الحكم في محاكمته في الاستئناف. وقدم أيضا غليز استئنافا ضد حكمه، كما أكد محاميه صالح إبراهيمي لوكالة الصحافة الفرنسية. وزارة الخارجية الفرنسية ذكرت أنها تتابع عن كثب وضع الصحافي منذ اعتقاله في الجزائر في شهر أيار مايو من عام 2024، وأنها قدمت له المساعدة والحماية القنصلية طوال فترة محاكمته. أكدت أن جميع الأجهزة المعنية لا تزال على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة له، وهي على اتصال دائم به ومع عائلته ومحاميه. تم إجلاء أكثر من 50,000 شخص إثر حرائق غابة طالت خصوصا محافظات إزمير ومنيسة وهاتاي جنوب شرق تركيا، وفق ما أعلنت الوكالة التركية لإدارة الكوارث. وأخيرا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى إعادة إطلاق محرك التنمية في مواجهة الفوضى المناخية والنزاعات الدولية، وذلك خلال مؤتمر من أجل تمويل التنمية في مدينة إشبيليا الإسبانية. إذاعة الشرق من باريس، جولتكم الإخبارية المتنوعة متواصلة. نبدأها من إشبيلية، حيث يجتمع عشرات القادة حول العالم على مدى 4 أيام، ومبادرة من الأمم المتحدة من أجل إيجاد تمويل للتنمية وسط أزمات اقتصادية ومناخية. مازن حمود. البيئة.
على وقع أزمة موازنة في دول أوروبية عدة، وعلى وقع موجة حر شديدة تشهدها هذه الدول، تحظى التنمية على صعيد العالم بمؤتمر يعقده عشرات من قادة الدول بخطوة أممية وتستضيفه إشبيلية الإسبانية. هذا المؤتمر في نسخته الرابعة منذ العام 2002 يهدف لإيجاد حلول لدول الجنوب التي تواجه وفق الأمم المتحدة فجوة تمويلية تقدر بحوالي 4,000 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة دعم تمويل التنمية طرحت اليوم على وقع أزمة عجز موازنة في بلدان أوروبا الأساسية في منطقة اليورو، والتمويل يستلزم تضحيات وعجز إضافي. الولايات المتحدة لن ترسل أي ممثل عنها، وكانت قد قررت في منتصف حزيران جوان مغادرة طاولة المفاوضات بسبب خلاف بشأن النص المقدم للوفود، والذي قالت إنه يتعدى على سيادتها. وينظم هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة تواجهها المساعدات التنموية عقب اقتطاعات كبرى أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، والذي ألغى 83% من تمويل البرامج الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ومع مساعدات بلغت 63 مليار دولار العام الماضي، كانت أمريكا أكبر دولة مانحة للعديد من الوكالات والمنظمات غير الحكومية التي تواجه حاليا صعوبات كبيرة، خصوصا أن دولا أخرى مثل فرنسا وبريطانيا خفضت مساعداتها أيضا. منظمة أوكسفام قالت منذ أيام إن حكومات الدول الغنية تجري أكبر تخفيضات في مساعدات التنمية منذ العام 1960، وأعربت عن قلقها من رؤية دول الجنوب تنحرف بشكل مأساوي عن مسارها التنموي. أما بالنسبة إلى هذه الدول فإن الوضع يعد أكثر حساسية نظرا إلى ارتفاع الدين العام منذ أزمة الكوفيد، ووفقا للأمم المتحدة تضاعفت ديون أقل الدول نموا 3 مرات خلال 15 عاما، ويعيش 3 مليارات و300 مليون بشري في دول تنفق على سداد ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم. ويدعو التزام إشبيليا حيث ينعقد المؤتمر الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي خلال المؤتمر إلى مراجعة البنية المالية الدولية، خصوصا من خلال منح المزيد من المساحة لدول الجنوب في المؤسسات الكبرى والمطالبة بتعاون أفضل ضد التهرب الضريبي. وسيشكل هذا النص المكون من 38 صفحة والذي سيستكمل بإعلانات أحاديات الجانب في إطار منهاج عمل إشبيليا نموذجا لتمويل التنمية على مدى السنوات العشر المقبلة. ورغم طابعه السياسي إلا أنه غير ملزم قانونا.
البيئة. تحت المجهر.
دعت السلطات في أنحاء جنوب أوروبا الناس للاحتماء وحماية الفئات الأكثر ضعفا مع ارتفاع درجات الحرارة من إسبانيا والبرتغال إلى إيطاليا وفرنسا في أول موجة حر شديدة هذا الصيف. وفي إطار إجراءات وقائية وضعت سيارات إسعاف على هبة الاستعداد قرب مواقع سياحية وأصدرت مناطق تحذيرات من اندلاع حرائق. يتوقع أن تبلغ الحرارة 43 درجة مئوية في مناطق جنوب إسبانيا والبرتغال، بينما تشهد فرنسا برمتها تقريبا موجة حر خانقة من المتوقع أن تستمر عدة أيام. وفي إيطاليا أعلنت 21 مدينة حالة التأهب القصوى تحسبا لارتفاع الحرارة إلى حد كبير، بينها ميلانو ونابولي والبندقية وفلورنسا وروما. وأكدت أقسام الطوارئ بمستشفيات في كل أنحاء إيطاليا بارتفاع حالات التعرض لضربات الشمس، وأنشئت مسارات مخصصة للمصابين بضربة شمس لتسريع الوصول إلى العلاجات الضرورية كالغمر بالماء البارد. وعرضت روما دخولا مجانيا إلى أحواض السباحة في المدينة لمن تتجاوز أعمارهم 70 عاما. يؤكد علماء أن تغير المناخ يفاقم موجات الحر الشديدة لاسيما في المدن حيث تزداد درجات الحرارة جراء العدد الكبير من المباني. وضع ثلثا البرتغال في حالة تأهب قصوى تحسبا لارتفاع شديد في درجات الحرارة واندلاع حرائق غابات. في فرنسا حذر خبراء من أن الحرارة تؤثر بشدة أيضا على التنوع البيولوجي. وقال ألان دبورغ رئيس رابطة حماية الطيور مع هذا الحر الخانق يمكن أن تتجاوز الحرارة 40 درجة في بعض الأعشاش. وتابع نستقبل طيورا تواجه صعوبات في كل مكان، مراكز الرعاية 7 التابعة لنا مكتظة. معهد حماية البيئة والبحوث في إيطاليا أطلق حملة هذا الأسبوع تستهدف الصيادين والسياح لإبلاغهم عن 4 أنواع بحرية سامة يحتمل أن تكون خطرة، وهي سمكة الأسد وسمكة الضفدع الفضية الخدين وسمكة الأرنب الداكنة وسمكة الأرنب الرخمية التي بدأت تظهر في المياه قبالة سواحل جنوب إيطاليا مع ارتفاع الحرارة في البحر الأبيض المتوسط.
تحت المجهر.
أمام الارتفاع الخيالي في درجات الحرارة بعدد من الدول الأوروبية، الدكتور المتخصص في سياسات البيئة حسان التليلي يحمل الإنسان المسؤولية بالدرجة الأولى، متحدثا إلى مازن حمود.
الحقيقة أن كل الدراسات والأبحاث العلمية التي أنجزت في السنوات لنقل 40 الأخيرة تخلص إلى أن أنشطة الإنسان عبر الأنشطة الصناعية، عبر الأنشطة الزراعية، عبر التلويث وعبر الوقود الأحفوري لا سيما هي السبب الرئيس في ازدياد الانبعاثات الحرارية. الانبعاثات الحرارية هذه تلف الكرة الأرضية وتجعلها يعني كالمرجل، وبالتالي التغير المناخي سببه الأساس هو الإنسان. ولما كان الإنسان هو السبب الأساس فإن مراجعة سلوكات الإنتاج وسلوكات أيضا الاستهلاك تعتبر الوسيلة الأنجع للحد من الانبعاثات الحرارية، وبالتالي إلى جعل الكرة الأرضية تعود إلى وتيرتها كما كانت من قبل أن يعود المناخ. يعني وأريد أن أقول للسادة المستمعين والسيدات المستمعات أن الفرق بين الطقس والمناخ أن المناخ يقاس بعشرات السنين وبقرون وبآلاف السنوات وبملايين السنوات في بعض الأحيان، أما الطقس فيقاس اليوم من يوم إلى آخر. يمكن الأرصاد الجوية تقيس أحوال الطقس لمدة أسبوع، ولكن تراكم المعلومات التي عند الباحثين وخبراء الأرصاد الجوية انطلاقا من المقاييس المعتمدة للأرصاد الجوية وانطلاقا من الطقس هي التي تسمح عبر نماذج رياضية بالوصول إلى نتائج تتعلق بالتغير المناخي. وكل الدراسات وكل هذه النماذج البشرية تؤكد اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر وأنه سيستمر، وهناك أمل، وهذا ما يؤكده اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 ودخل حيز التنفيذ عام 2016. هذا يطالب الأسرة الدولية بأن لا يزيد ارتفاع معدل الارتفاع في نهاية القرن الجاري أكثر من نقطة ونصف نقطة عما كانت عليه الحال في بداية الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر.
يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن ملف اليوم والذي يأتيكم عند السادسة ونصف من مساء كل يوم. غدا يفتتح سجن الكاتراز في خطة رمزية ضمن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية ضد المهاجرين في الولايات المتحدة. يعد هذا أول سجن في العالم تحرسه الثعابين الخطرة والتماسيح، سيخصص للمهاجرين غير النظاميين أو المشتبه في ارتباطهم بعصابات المخدرات، ما يجعل الهروب منه شبه مستحيل. سارة أبو عزار. مهاجرون
في مشهد يبدو أقرب إلى قصص هوليود يعاد افتتاح سجن الكاتراز الشهير، ولكن هذه المرة في خطة أمريكية مثيرة للجدل موجهة ضد المهاجرين. السلطات الأمريكية قررت أن تجعل من الكاتراز الذي كان رمزاً لأقصى السجون في التاريخ منشأة جديدة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين والمشتبه في ارتباطهم بعصابات المخدرات، في خطوة أثارت تساؤلات حقوقية واسعة. لكن المختلف هذه المرة ليس فقط الغرض بل حتى الحراس، فالكاتراز الجديد سيصبح أول سجن في العالم تحرسه الثعابين والتماسيح الخطرة، إذ شرعت السلطات المحلية في ملء المياه المحيطة بالمبنى بزواحف مفترسة إلى جانب إقامة مجمعات استوائية تعج بالتماسيح والثعابين لجعل الهروب منه شبه مستحيل. ولمن لا يعرف التاريخ الطويل لهذا المكان، فقد ارتبط اسم الكاتراز بخليج سان فرانسيسكو منذ عام 1850، حيث خصصه الرئيس الأمريكي آنذاك ميلارد فيلمر لأغراض عسكرية. وخلال الحرب الأهلية كان معتقلاً لجنود كونفدراليين قبل أن يتحول في ثلاثينيات القرن الماضي إلى أكثر السجون الأمريكية تحصيناً لاحتجازه أخطر المجرمين. لكن رغم تحصيناته المائية والتيارة الباردة التي تطوقه، شهد الكاتراز محاولات لهروب شهيرة أشهرها عام 1962 حين نجح السجين فرانك موريس والأخوان أنجلين في خداع الحراس برؤوس دمن من الجبس والشعر الحقيقي. هذه القصة ألهمت لاحقا فيلم Escape from Alcatraz من بطولة كلينت إيستوود. مع ذلك لم تصمد أسطورة الكاتراز طويلا أمام تكاليف تشغيله الباهظة، وفي عام 1963 أغلق السجن رسميا وتحول لاحقا إلى مزار سياحي يجذب أكثر من مليون زائر سنويا يشاهدون الزنازين ويتذكرون قصص الهروب ومحاولات التمرد. وتثير إعادة افتتاح سجن الكاتراز اليوم جدلا لا يقل عن تاريخه. منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى وصفت المشروع بأنه غير إنساني ويعيد الولايات المتحدة إلى عصور سجون النفي والعقاب الجماعي.
مهاجرون. جولتنا الإخبارية المتنوعة انتهت، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.